الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. وبعد، فهذا درس جديد من دروسنا في كتاب الطلاق من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الوسوسة بالطلاق. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به، وبما حدثت به أنفسها.
قول المؤلف: باب في الوسوسة بالطلاق. يحرص الشيطان على اضطراب النفوس المؤمنة لئلا ترتاح إلى حكم شرعي، كما قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا. ومما يعمله الشيطان أن يلقي الوساوس في القلوب، مرة يحثها على فعل المعاصي، ومرة يجعلها لا ترتاح مع فعل الطاعات. ومن ذلك ما يتعلق بأمر الوضوء وأمر الصلاة وأمر الصيام وأمر الحج، ومن هذا ما يتعلق بأمر استقرار الحياة الزوجية، فإن الحياة الزوجية يتقرب إلى الله عز وجل ببذل الأسباب لكونها مستقرة هانئة. ومن أعظم الذنوب كما تقدم معنا أن يسعى العبد في إفساد زواج غيره، سواء أفسد الرجل زواج غيره أو أن امرأة أفسدت زواج امرأة أخرى. ومن هنا جاء في الحديث: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. وهذه اللفظة ليس منا منك تدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. ومن أمثلته أن تقوم بعض النساء بإفساد زوج امرأة على زوجته، ومن ذلك ما قد تفعله الغيرة بقلوب نساء الرجل الواحد، بحيث تقوم المرأة بإفساد ما بين زوجها وزوجته الأخرى، فإن هذا من كبائر الذنوب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المرأة أن تسأل زوجها طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، فإن كل ما يؤدي إلى ذلك من تخبيب المرأة على زوجها وإفسادها عليه هو من كبائر الذنوب. فإذا تقرر هذا أن الشيطان يحرص على أن يفرق بين المرء وزوجه، كما هو فعل السحرة كما ذكر في سورة البقرة، حينئذ على العبد أن يحذر من هذا العدو الشيطان الرجيم. ومن سار في ركابه ممن يريد إفساد الحياة الزوجية بحيث لا يستجاب له ولا يسمع له ولا يتأثر به، ومن هذا ما يلقيه الشيطان من الوساوس، سواء بكون المرأة تشك في زوجها بناء على وساوس إبليس، أو بكون الزوج كذلك في زوجته. ومن هذا ما يتعلق بوساوس الشيطان التي يلقيها في القلب، فإن بعض الناس يأتيه الشيطان ويقول: أنت قد تكلمت بكناية من كنايات الطلاق عندما قال لزوجته اجلسي أو اذهبي، يمكن أن يقع الطلاق بذلك، ثم يجزم له بوقوع الطلاق بهذا اللفظ، فيقع شيء كبير من المعاصي بسبب ذلك. وحينئذ على الإنسان أن يحذر من هذه الوسوسة التي يلقيها الشيطان في القلوب، وليعلم بأن كل إجراء يفعله الإنسان بسبب وسوسة الشيطان هو من المعاصي والذنوب. بعض الناس قد يقول: أنا غير مرتاح، يمكن أن الطلاق قد وقع بتلك اللفظة، سأطلقها من أجل أن يرتاح قلبي. هذا الطلاق إنما هو طاعة للشيطان، وطاعة الشيطان من المحرمات، والشيطان يتدرج بالعبد في باب الوساوس حتى يجعله يوسوس في أمور المعتقد وفي عقيدة المرء في ربه جل وعلا، فهي سلسلة يجر بعضها بعضها الآخر. وقد أورد المؤلف حديثا يدل على أن ما يقع في النفوس من الوساوس أو من حديث النفس فإنه لا يؤثر على العبد ولا ينقص درجته، وذلك لحديث أبي هريرة المتفق عليه الذي أورده المؤلف هنا: إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به مما حدثت به أنفسها. فحديث النفس ووساوس الشيطان لا قيمة لها ولا تؤثر على حياة الإنسان الزوجية. وفي هذا دلالة على أن الإنسان إذا تكلم بالطلاق وقع الطلاق، لكن لا بد أن يكون كلاما. وأما حديث النفس أو اللفظ الذي لا يسمعه الآخرون فهذا لا يعد كلاما، وبالتالي لا يقع به طلاق. لو حدث الإنسان نفسه بأنه طلق فهذا لا قيمة له. وقوله هنا أو تعمل به، استدل به العلماء على أن من كتب الطلاق فإنه يقع، سواء كان كتبه للطلاق في رسالة أو بالقلم أو بالجوال أو بغيرها، بشرط أن تكون تلك الكتابة مما يثبت. أما ما لا يثبت فإنه لا تعتبر الكتابة فيه، كما لو كتب بإصبعه على الهواء أو في الماء فهذا لا يثبت، وبالتالي لا يقع به الطلاق. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الرجل يقول لامرأته: يا أختي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد وخالد الطحان، المعنى كلهم عن خالد عن أبي تميمة الهجيني، أن رجلا قال لامرأته: يا أخيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أختك هي. فكره ذلك ونهى عنه. وقال حدثنا محمد بن إبراهيم البزار قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام يعني بن حرب عن خالد الحذاء عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته: يا أخيه. فنهاه. قال أبو داود ورواه عبد العزيز بن المختار عن خالد عن ابن عثمان عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه شعبة عن خالد عن رجل عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يكذب قط إلا ثلاثا، ثنتان في ذات الله تعالى: قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وبينما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة إذ نزل منزلا فأتى الجبار فقيل له
فأتي
الجبار فقيل له إنه نزل هاهنا رجل معه امرأة هي أحسن الناس. قال فأرسل إليه فسأله عنها فقال إنها أختي. فلما رجع إليها قال إن هذا سألني عنك فأنبأته أنك أختي وإنه ليس اليوم مسلم في وإنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك وإنك أختي في كتاب الله فلا تكذبيني عنده. وساق الحديث. قال أبو داود روى هذا الخبر شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
هذا الباب عقده المؤلف في مخاطبة الزوج لزوجته بقوله يا أختي، فهل هذا يعتبر محرما أو يعتبر ظهارا أو يقع به الطلاق؟ وهل يجوز له ابتداء أن يقول مثل هذا اللفظ أو لا يجوز له ذلك؟ وقد أورد المؤلف فيه حديثين، أولهما أن رجلا قال لامرأته يا أخية فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكرهه له. وهذا الخبر فيه علتان، أحدهما ضعف بعض رواته، والثاني وجود الاضطراب فيه، فمرة يرسل ومرة يرفع ومرة يتصل بإسناده برجل مجهول ومرة ينقطع إسناده. ولذلك رأى أكثر أهل الحديث أن هذا الخبر ضعيف الإسناد وأنه لا يصح أن يعول عليه أو أن يبنى عليه حكم. ثم أورد المؤلف الخبر الثاني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله تعالى. وخلاصة الحديث أن نبي الله إبراهيم عليه السلام قال عن زوجته سارة بأنها أخته، وأراد أخوة الإسلام ولم يعد ذلك ظهارا ولا تحريما ولا طلاقا، وإنما بقيت المرأة في عصمته. وهذا الخبر من جهة إسناد صحيح الإسناد متفق عليه، لكنه من شرع من قبلنا، والصواب من قول أهل العلم أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما ينسخه. وقوله هنا إن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاثا، ثنتان في ذات الله، قوله إني سقيم، فإن قومه لما أرادوا أن يخرجوا لعيد من أعيادهم نظر في النجوم ثم قال لقومه بأني سقيم فلم يخرج معهم، يريد بذلك أن يحطم الأصنام. وأما الثانية فإنه لما جاء قومه ووجدوا الأصنام مكسرة إلا الكبير سألوه من فعل ذلك، هل أنت فعلت هذا؟ فقال بل فعله كبيرهم هذا، وهو قيل بأنه أراد أن ينبههم إلى أن الأصنام لا تستطيع أن تفعل شيئا ولا تستطيع أن تحمي نفسها فضلا عن أن تحمي غيرها. وقال آخرون بأن مراده أنه هو كبير من وجد في ذلك الموطن، وقال آخرون بل أشار إلى أصبعه الكبير. وأما الثالثة فإن النمرود ملك مصر أراد امرأته على نفسها وخشي فيما لو قال بأنه زوجها أن يقتله، فقال هي أختي يريد أخوة الإسلام، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. وحينئذ لم تعتبر هذه الكلمة طلاقا ولا فرقة ولا ظهارا ولا تحريما. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: باب في الظهار. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء قال ابن العلاء ابن علقمة بن عياش عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صهر قال ابن العلاء البياضي قال كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا تتايع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان. فبينما هي تخدمني ذات ليلة اتكشف لي منها شيئا، فلم ألبث أن نزوت عليها. فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر، وقلت امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا والله. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أنت بذاك يا سلمة؟ قلت: أنا بذاك يا رسول الله مرتين، وأنا صابر لأمر الله، فاحكم فيما أمرك الله. قال: حرر رقبة. قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها. وضربت صفحة رقبتي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: وقال هل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: فطعم وسقا من تمر بين 60 مسكينا. قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام. قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك، فاطعم 60 مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها. فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمر لي بصدقتكم. زاد بن العلاء قال ابن إدريس: بياضة بطن بني زريق.
قول المؤلف: باب في الظهار. المراد بالظهار أن يشبه الرجل زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو ببعضها، فحينئذ يكون ظهارا، كما لو قال: أنت علي كظهر أمي. والأصل أن يكون هذا التشبيه للظهر، ولذا قيل له الظهار، ليكون التحريم مضاعفا، تحريم للقرابة وتحريم من جهة أنه من الوراء. والظهار محرم، ولا يجوز للرجل أن يتكلم بالظهار، وقد عده الله عز وجل منكرا من القول وزورا، ولذلك فهو محرم، ولا يجوز للإنسان أن يتلفظ به، ومن تلفظ به فهو آثم، وعليه مع الإثم كفارة الظهار المغلظة. وقد أورد المؤلف فيه من حديث سلمة بن الصخر بإسناد فيه محمد بن عمرو بن عطاء، رواه عنه محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق هو صاحب السيرة، وهو صدوق لكنه مدلس، وقد عنعن هنا، لكن ورد من روايات أخرى التصريح بالسماع، ولذلك حكم أهل العلم عليه بأنه حسن الإسناد. وسلمة ابن صخر هذا من الأنصار من بني بياضة من بني زريق، وزريق من الأنصار. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى من مسجد بني زريق. قال سلمة بن صخر: كنت امرأة أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، أعطاه الله قوة في هذا. قال: فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتايع بي حتى أصبح، وذلك أنه يشتهي من النساء ويصيب من النساء ما لا يصيب غيره، وشهر رمضان يحرم على الرجل أن يجامع امرأته في نهاره، ولما خشي على نفسه أراد أن يمتنع فلم يجد سبيلا من سبل الامتناع إلا بالظهار. وفي هذا دلالة على أن الإنسان لا ينبغي به أن يؤكد المحرم بأمر جديد من ظهار أو يمين أو نذر، إذا خشي الإنسان على نفسه من المحرم فليسأل الله أن يعينه على تركه، ولا يقوم بتأكيد التحريم بذكر أمر يغلظ عليه من يمين أو نذر أو ظهار أو طلاق أو غيرها، وإنما يمتنع ويسأل الله جل وعلا أن يعينه على هذا الامتناع. بعض الناس قد يتعاطى شيئا من المحرمات، فحينئذ يقال لا يجوز له أن يفعل، أن يؤكد على نفسه ترك المحرم بمثل هذه الأمور، إنما يبذل من نفسه التوبة، فإن عاد للذنب فعليه بالتوبة مرة أخرى. قال سلمة بن صخر: فظاهرت من زوجتي حتى ينسلخ شهر رمضان. وفي هذا دلالة على أن الظهار المؤقت يصح، فلو قال الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي غدا، صح الظهار في الغد، وإن لم يكن الظهار موجودا بعد الغد. وكما تقدم أنه لا يصح أن يمتنع الرجل بالظهار، ومن المعلوم أن وطأ الزوجة بعد الإفطار في نهار رمضان مباح، فلما ضيق على نفسه وامتنع من المباح ليلا ونهارا بالظهار أوقعه الله عز وجل فيما أوقعه فيه. قال: فبينا هي تخدمني ذات ليلة، إذن هذا الكلام في الليل وليس في النهار، وهو الذي الوقت الذي يجوز للرجل أن يطأ امرأته فيه، إذ تكشف لي منها شيء. في هذا دلالة على أن السنة والطريقة التي يسير عليها نساء الصحابة رضوان الله عليهم لبس الثياب حتى في البيت، فلم يكن من شأنهم التبذل في لباسهم. قال: فلم ألبث أن نزوت عليها، أي جامعتها وخالف بذلك ظهاره. قال: فلما أصبحت خرجت إلى قومي يسألهم ما الواجب عليه. قال: فأخبرتهم الخبر بأنه ظاهر في نهار رمضان ثم جامع، وقلت: امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لنسأله وتعينونني في السؤال. قالوا: لا والله، لا، أي لا نذهب معك. وفيه استعمال اليمين في مجاري الكلام، لأنهم قالوا: لا والله. قال: فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فيه سؤال أهل العلم عما يقع على الإنسان من المسائل ليجد المخرج الشرعي فيها، فقال: أنت بذاك يا سلمة، أي هل كان هذا الفعل منك يا سلمة، وأنت بهذه الطريقة التي سرت عليها؟ فقال: أنا بذاك يا رسول الله مرتين، وأنا صابر لأمر الله، أي أتحمل ما يتعلق بفعلي من الأحكام الشرعية، فاحكم في ما أراك الله. وفي هذا إثبات الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرر الرقبة، هذه كفارة الظهار. الخصلة الأولى تحرير الرقبة. الرقبة يشترط فيها شرطين، يشترط فيها شرطان: الشرط الأول أن تكون مؤمنة، والشرط الثاني أن تكون سليمة خالية من العيوب التي تمنعها من العمل، التي تمنعها من العمل. وفي وقتنا الحاضر لا نجد هذه الرقاب، وكم مرة وجدنا من يدعي أن غيره مملوك له، فلما تبينت الحال وجد أن هذا على جهة التلاعب لأكل أموال الناس، ثم يقتسمون المال بينهم. فحينئذ من لم يجد الرقبة انتقل إلى الخصلة الأخرى بصيام شهرين متتابعين. قال سلمة: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وأشار إلى رقبة نفسه، قال: وضربت صفحة رقبتي. ليس في هذا دلالة على أن الإنسان يملك رقبة نفسه، ولذلك لا يحق للحر أن يبيع نفسه، مما يدل على أنه لا يملك التصرف فيها بالبيع والرهن ونحو ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: يعني لمن لم يجد الرقبة يصوم شهرين متتابعين. والصيام بالإمساك في أوقات النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهنا أوجب أن يكون شهرين وأن يكون متتابعا بحيث لا يفطر في الأيام بينها. والشهر الأول يكون بثلاثين يوما، والثاني بحسب الهلال، ومن صام ستين أجزأه بيقين. ومن كان من أهل الأعذار لم يلزمه أن يصوم وقت عذره، كما لو كان مريضا، وكما لو كانت المرأة حائضة. واختلف في الأعذار المرتبطة باختيار الإنسان كالسفر، ولعل الأظهر أنه لا يجوز الفطر من أجل عذر باختيار الإنسان، وليس هذا مثل صيام شهر رمضان. فقال سلمة بن صخر: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ يعني الذي جاءني من وجوب الكفارة المغلظة ما جاءني إلا بسبب الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم: فأطعم ستين، فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا. قوله ستين ظاهره أنه لا بد من إطعام ستين، ولا يكفي إطعام مسكين واحد ستين مرة. وبذلك قال الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله. وقول الجمهور هنا أولى، لأنه نص صريح في الخبر عندما قال ستين، والأعداد صريحة في العدد. وقوله وسقى، الأظهر أن الوسقى ثلاثون صاعا، بمعنى أنه يطعم كل مسكين نصف صاع، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم كالإمام الشافعي كالإمام مالك رحمه الله. والإمام أبو حنيفة يقول يطعم ستين مسكينا، كل مسكين يطعمه صاعا، بمعنى أنه يخرج ستين صاعا. وعند الشافعي يخرج ربع صاع، نصف، يخرج ربع صاع لكل مسكين، فيكون المجموع كم؟ خمسة عشر. ولعل والإمام أحمد فرق بين البر وغيره، فقال يطعم من البر، يطعم من البر مدا، يعني ربع صاع لكل مسكين. أما غير البر فإنه يطعم كل مسكين نصف صاع. وقوله من تمر، لأن هذا هو الموجود في زمانهم، وليس هذا معناه أنه ينحصر الحكم في التمر، فلو أخرج برًا أو أخرج شعيرًا أو أخرج مما يقتات عليه من أنواع الأطعمة فلا بأس ويجزئه. والخبر فيه أن الإطعام لا يكون إلا للمساكين، أما إطعام الأغنياء فإنه لا يكفي في كفارة الظهار. قال: والذي بعثك بالحق، يقوله سلمة، لقد بتنا وحشين، يعني ليس في بطوننا شيء، وكنا قد بتنا طاويين، لم يدخل في أجوافنا شيء، ما لنا طعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق قومه وجماعته فليدفعها إليك، أي ليدفع صدقتهم إليك، فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها. في هذا دلالة على أن العاجز عن كفارة الظهار تسقط عنه كما قال أحمد، وقال الجمهور بل تبقى في ذمته. قال: فرجعت إلى قومي بني بياضة بني زريق فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي عندما امتنعتم من الذهاب معي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمر لي بصدقتكم. وفي هذا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه ورحمته حتى بمن وقع في المعضلات، حيث أرشده إلى ما يعود عليه بالنفع ويبرئ ذمته. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.